بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. كنا اخذنا في الدرس الماضي بعض الصور التي يكون الحديث فيها مرفوعا حكما. من هذه الصور التي يكون فيها مرفوع حكمي، نعم، قول التابع عن الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو نحو ذلك، وهذا يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قال الصحابي التابع التابعي عن التابعي يرفع الحديث أو ينميه، نعم، يكون مرفوع، إلا أنه مرسل منقطع، لأن هذا التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحديث أو نحو ذلك، فيكون هذا معناه حديث قدسي كما مر معنا. طيب، قد يقتصرون على قولهم مثلا عن أبي هريرة قال قال، ويذكر الحديث. من اشتهر بهذا الاستعمال أنه يذكر ويريد به المرفوع؟ محمد ابن سيرين رحمه الله. وأيضا من الصيغ التي لها حكم الرفع قول الصحابي من السنة كذا، فهذا نقل جماعة الاتفاق على أنه مرفوع. والصحيح وجود خلاف أو لا يوجد خلاف، الصحيح وجود خلاف ولكنه خلاف ضعيف. والصواب في هذه المسألة أن قول من السنة كذا أنه في حكم المرفوع، لأنهم لا يطلقون هذا إلا ويريدون به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لو قال غير الصحابي التابعي أو تابع التابعي، لو قال من السنة كذا، فهل هذا مرفوع؟ الصحيح أنه ليس بمرفوع. لماذا؟ قد يريد سنة البلد كما قال الشافعي رحمه الله، ورجح هذا الإمام النووي. ثم ذكر ما استدلوا به، وذكر الفقهاء السبعة. مر معنا الفقهاء السبعة، من هم؟ هنا قال الحافظ وقال سالم، وهو أحد الفقهاء السبعة. هل هذا محل اتفاق؟ في خلاف، منهم من يرى أن السابع سالم، ومنهم من يرى أنه لا خارجه، هو ما في خلاف، أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من يرى أنه أبو عبد الرحمن، نعم بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. طيب، نقرأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن ذلك، إلى ماذا إشارة بقول ذلك؟ ومن ذلك أي المرفوع حكما، ومن الصيغ التي هي في حكم المرفوع. قال ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. يعني مختلف فيه، إلا أن الحاكم أيضا كما تقدم في الصورة الأولى نقل الاتفاق، وفي هذه الصورة أيضا نقل الاتفاق على أنه مرفوع، حيث قال لا أعلم بين أهل النقل خلافا في أنه مسند. لا أعلم بين أهل النقل خلافا في أنه مسند. وهذا القول من الحاكم جيد، فإنه قيده بماذا؟ بعلمه. لا أعلم أي في حد علمه، وقد وجد خلاف إلا أن هذا القول هو الصحيح، أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا أنه مرفوع، لأنهم لا يطلقون هذا إلا ويريدون به من الآمر والناهي الحقيقي الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ عن الله. قال فالخلاف فيك الخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم أمس أن النووي حكم على هذا الخلاف بأنه إيش شاذ، وأمس حصل يعني في الدرس الماضي سبق كلام النووي هو في هذه المسألة ليس في المسألة السابقة، واضح؟ المسألة السابقة التي هي من السنة كذا، وكلام النووي الذي نقلنا لكم في الدرس السابق هو على هذه المسألة، وهي قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وحكم على الخلاف في هذه المسألة بأنه شاذ، وأما تلك المسألة فليس كلامه فيها، ينقل كلام النووي إلى هذا الموضع. قال فالخلاف فيك الخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك. ما معنى مطلق ذلك؟ أي إذا أطلق الصحابي أمرنا أو نهينا، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة، والخلاف في هذا ضعيف كما سمعتم، تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، أي غير النبي صلى الله عليه وسلم، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. يعني قالوا ممكن أن يكون مأمور بالقرآن، وهذا أن الأمر المراد بأمر القرآن ضعفه الحافظ في النكت بقوله وهذا بعيد. قال الحافظ معلقا على استدلالهم بأنه قد محتمل أنه أمر القرآن ومرناء في القرآن، قال وهذا بعيد، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره. قال وهذا بعيد، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره. الآن أمر القرآن، هل كل القارئ للقرآن يفهمون أن القرآن أمر بكذا وكذا أو لا يفهمون؟ يفهمون، فلا يحتاج الصحابي أن يقول أمرنا، لأن أمر ظاهر للجميع. كلام الحافظ في النكت الثاني 478 والنسخة التي ننقل منها هي طبعات دار الإمام أحمد، فإن عدة طبعات، وهذا التي ننقل منها طبعات دار الإمام أحمد الطبعة الجديدة. قال باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع، وهذا أيضا ضعفه الحافظ في نفس الموضع، نفس المجلد والصفحة، أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وهذه أيضا بعيدة، كلها راجع لها النكت للحافظ الموضع الذي ذكرنا لكم والصفحة التي تليها، المجلد الثاني 478 إلى 479، ضعف هذه الأقوال كلها. وأيضا السخاوي في فتح المغيث المجلد الأول 199 وما قبلها وما بعدها. قال وأجيب، الآن هؤلاء الذين قالوا محتمل أن الآمر غير الرسول كالقرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. أما القول بأن الاستنباط ضعيف جدا، هل ممكن الاستنباط يأمر وينهى؟ ها؟ ما يمكن، ما في الاستنباط أمر ونهي، إنما الأمر والنهي بالأدلة. هذا الصحابي يقول أمرنا ويقول نهينا، فكيف يقال بعد ذلك استنباط؟ قال وأجيب بأن الأصل هو الأول. ما هو؟ ها؟ أي أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح، أي احتمال مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه. واضح. مثلا إنسان في معسكر يعمل في حرب، ما درى من حوله من الجنود إلا أنه تقدم ويرمي على العدو، فقال له ما لك؟ قال جاءت أوامر بالرمي. ممن أوامر؟ ها؟ القائد عليه أو لا؟ هذا مثله، هذا استدلال طيب، أيضا استدلال نظري. نعيد. قال وأيضا فمن كان في طاعة رئيس، ألا الأمة كلها في طاعة من؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليهم كالرئيس. إذا قال أمرت، أي هذا القائد الذي مثلنا بالجندي، إذا قال أمرت يعني أمره من؟ قائده. كذلك الصحابة إذا قالوا أمرنا ونهينا فآمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم منه غير ذلك. قال فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه. وأما قول من قال، وهذا القائل نقله الحافظ في النكت، قال الحافظ حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض المتكلمين، هذا قول داود ابن علي الظاهري وبعض أهل الكلام، الحافظ يضعفه، نقله عنهم الحافظ في النكت الثاني 480. قال وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، هل هذا احتمال أن الصحابي يظن الشيء الذي ليس بأمر يظنه أمر؟ ها؟ من يجيب على هذا قبل أن نقرأ جواب الحافظ؟ هذا قول قاله داود بن علي الظاهري وجماعة من المتكلمين، قالوا ليس مرفوع، لأنه قالوا محتمل أنه يظن أن هذا أمر وليس بأمر. كيف الجواب عنه؟ الصحابة عدول وعارفون أيضا إيش بلسان العرب، غير ممكن أن يفهم غير أمر وليس في الكلام إيش أمر. هذا قول ضعيف بل باطل، كما قال السيوطي هذا باطل. قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، يعني الحافظ يقول إيش ليس له خصوصية بقول أمرنا أو نهينا، بل حتى لو صرح وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هل هذا الاحتمال الذي ذكروه حاصل أو ليس بحاصل؟ لو جاء صحابي وصرح وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال الذي ذكروه أيضا وارد عليه؟ وارد عليه، قد يفهم ما ليس بأمر يظن أنه إيش أمر فيقول أمرنا رسول الله، فلذا هذا القول كما سمعتم ضعيف، لأنه حتى يعترض به على ما صرح الصحابي أن الآمر هو رسول الله، يقال لعل الصحابي ظن أن هذا أمر وفي الحقيقة ليس بيش ليس بأمر. وعلى هذا نرد، حتى ما صرح في الصحابي وقال أمرنا رسول الله يبقى محتمل، وهذا غير صحيح، فالصحابة عدول وعارفون بلغة العرب، لا يقول أمرنا إلا لأمر ولا نهانا إلا لنهي. قال فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احتمال ضعيف. زاد السيوطي بل باطل كما في تدريب الراوي. المجلد الأول 211. قال: لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. فلا يطلق ذلك أي الأمر والنهي. طيب انتهينا منها. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا الذي عليه جماهير العلماء أنه إيش؟ أنه مرفوع وهو الصحيح. قال: ومن ذلك قولهم كنا نفعل كذا، فلو حكم الرفع أيضا كما تقدم. قول الصحابي كنا نفعل كذا له صورتان: الصورة الأولى أن يقيده بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع الرسول أو نحو ذلك، كان يقول كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كنا نفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان يصيبنا ذلك، لما سألتها معاذ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا في عهد. أو يقول مع، أيضا له نفس الحكم، كما في حديث غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. حديث متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفى هكذا. نعم. فإذا قيده بعهد رسول الله أو بزمن النبي عليه الصلاة والسلام أو مع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا شك أنه إيش؟ في حكم المرفوع. بقي الصورة الثانية هي التي وقع فيها الخلاف. لو قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا ولم يقيد بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقيد بنزول الوحي. الآن قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا من الصورة الأولى والصورة الثانية؟ ها؟ من الأولى بلا شك، لأنه والقرآن ينزل معنا في عهد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثانية التي ليس فيها تقييد هي التي فيها خلاف، والذي رجحه السخاوي وغيره أنه في حكم المرفوع، لا سيما إذا انضافت إليه قرائن. مثل ماذا القرائن؟ مثل أن يذكر هذا القول في مقام الاحتجاج، هذه قرينة، لأن الصحابة إنما يحتجون بقول وفعل من؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله. فإذا قال كنا نقول أو كنا نفعل وذكر هذا القول في مقام احتجاج فهذا يقوي أنه مرفوع، لأنه ذكر هذا القول في سياق الاحتجاج وهم لا يحتجون إلا بمن؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله، ولا يمكن أن يحتج على بعض الصحابة بفعل بعضهم. طيب انتهينا من هذه المسألة، وهي كنا نقول أو كنا نفعل، ولها صورتان، وفي كلا الصورتين لها حكم الرفع، إلا أن الصورة الأولى أقوى بلا شك. قال: ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية. كان يحكم على فعل من الأفعال أو قول من الأقوال بأنه طاعة أو بأنه إيش؟ معصية. قال: كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وكقول أبي هريرة في صحيح مسلم لما رأى رجل خرج من المسجد بعد الأذان ماذا قال؟ أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وأيضا قال أبي هريرة في الصحيحين: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى عصى الله ورسوله، أي الدعوة إلى الوليمة. وأمثالها كثير. ما هي هذه؟ لها حكم الرفع؟ طيب قال: فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. في المسألة خلاف، أشار هنا في الحاشية بأن الزركشي وابن عبد البر وهكذا الفخر الرازي وهكذا الحاكم والحافظ ابن حجر رجحوا أن هذا في حكم المرفوع. كل هؤلاء الزركشي نقلوا في مختصره، بل نقل عليه ابن عبد البر الإجماع، نقل ابن عبد البر الإجماع على أن هذا مسند وفي حكم المرفوع. واختاره الحاكم رحمه الله وفخر الدين الرازي، واستظهره الحافظ ابن حجر في النكت، قال الحافظ: وهو الظاهر. وأيضا رجحه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه وتعليقه على تهذيب السنن لابن القيم، فإنه قال: الراجح عند علماء الحديث أن قول الصحابي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم ونحوه مرفوع، وهو الذي رجحه ابن عبد البر والزركشي وغيرهما، وهو الذي أذهب إليه وأرجحه. هكذا يقول الشيخ أحمد شاكر في حاشية على تهذيب السنن لابن القيم المجلد الثالث صفحة 222. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بمرفوع. من أشهر من نقل عن هذا القول أبو القاسم الجوهري، وكذلك الإمام البلقيني شيخ الحافظ ابن حجر صاحب محاسن الاصطلاح، وأيضا ابن القيم في تهذيب السنن شرحه على سنن أبي داود. ابن القيم يرى أنه ليس بمرفوع. والذي يظهر أنه مرفوع وأنه في حكم المرفوع لكن بقيد. ما هو هذا القيد؟ لابد منه، وهو ألا يكون هذا الأمر من أمور الاجتهاد، ألا يكون أمر يجتهد فيه، يعني يكون يغلب على الظن أنه أخذه عن توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الصحابة قد يجتهد فيرى هذا الشيء معصية، بينما يخالفه غيره فيراه أنه غير معصية. فربما أطلق الصحابي هذا القول ويقول: من فعل كذا فقد عصى. ويحتاج نظر هل قد وجد مثل هذا الإطلاق، إلا أن القول الراجح في هذا أن مثل هذه الصيغة لها حكم الرفع. والشيخ أحمد شاكر نقله عن أهل الحديث، قال: الراجح عند علماء الحديث أن قول الصحابي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم مرفوع. فيكون مثل هذا مرفوع، إلا إذا تيقن الإنسان أن هذا أمر اجتهد فيه الصحابي فهذا فهذا له حكم آخر. الآن مثلا أبو هريرة، هل ممكن يجتهد ويحكم على من خرج من المسجد بعد الأذان بأنه عصى الله ورسوله، بأنه عصى أبا القاسم؟ هل هذا ممكن يحصل فيه اجتهاد؟ لا. أيضا دعوة الوليمة، هل ممكن أن يقطع أن من لم يجب قد عصى الله ورسوله؟ ما يمكن، لأنه أمر مثل هذا يظهر فيه عدم الاجتهاد، وأنه يقطع فيه بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. تؤيد أحاديث كثيرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، وهكذا أدلة كثيرة مرفوعة تؤيده. فعلى هذا هذه الصيغة ونحوها: من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله وعصى أبا القاسم، ومن فعل كذا فقد أطاع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حكم المرفوع. هذا الفصل الذي ذكره الحافظ مفيد ومهم، لنا نقرأ فيه قرابة 3 أيام: المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. وذكر من المرفوع الحكمي قرابة 10 صيغ أو 10 أوجه كلها لها حكم الرفع تستفاد، وهي محررة وقد تقدم لنا في مواضع تأييدها من كلام أهل العلم من موافق أو مخالف. وانتهينا من المرفوع، نقرأ الموقوف. قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره. طيب، هل تقرير الصحابي، يعني هل إذا فعل فعل أمام الصحابي ولم ينكره هل يضاف إليه وأنه أقره؟ هذا أمر يعني يحتاج إلى تنبيه، لأنه ذكر الموقوف إما من قول الصحابي، واضح إذا قال الصحابي قول فيكون موقوف، أو من فعله إذا فعل فعل فهو موقوف، أو من تقريره. طيب، هل تقرير الصحابي مثل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تقرير النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ينسب إليه، سواء اطلع على هذا الشيء في أي حال من الأحوال يكون سنة إقرارية. طيب، هل كل ما رآه الصحابي وأقر ينسب إليه وأنه موقوف؟ ليس على إطلاقه. قد يرى الصحابي منكر ولا يستطيع إنكار لمصلحة، أو لأمر آخر، فليس كل فعل فعل أمام صحابي أو قول قيل أمام صحابي ولم ينكره ينسب إليه، بل لا بد أن يكون إقراره واضح بين لا لبس فيه حتى ينسب إليه، بأن يوافقه على ذلك، يسمع قول يقوله متكلم فيوافقه عليه، أو يرى فعل يفعله المتكلم يفعله شخص فيوافقه عليه. أما لو مجرد سكوت، ولو رأى هذا الفعل هل ننسب إلى الصحابي وأنه أقر؟ لا. عثمان لما أتم في الحج، ابن مسعود أنكر في قلبه، لكن هل أنكر في لسانه؟ لا. وكان يقول: وددت أن لي ركعتان متقبلتان، أو أن لي ركعتين متقبلتين. أما صلى عثمان 4 وكانوا في سفر، فابن مسعود سكت، فلما سئل ابن مسعود قال: صليناها مع النبي عليه الصلاة والسلام 2 ركعة، ومع أبي بكر وعمر كذلك 2 ركعة، ووددت أن لي من 4 ركعتين متقبلتين. وجاء في بعض الطرق خارج الصحيح أنه قيل له: ألا تنكر أو نحو ذلك؟ فقال: الخلاف شر. الشاهد الآن بن مسعود أقر في الظاهر، لكن هل هو مقر في الباطن؟ ليس مقر في الباطن. فهل كل ما أقره الصحابي ننسب إليه؟ ها؟ لا ننسب إليه إلا قلنا بشرط ماذا؟ إن صرح بإقراره أو أظهر الرضا ولم يعلم عنه إنكار ولا في قلبه، فمثل هذا يقال إنه موقوف تقريري. وأما مطلقا أن ينسب إلى الصحابي كل ما رآه ولم ينكره فهذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس قال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، أي نافلة. طيب الآن ربما هم لا ينكرون، والذي قد يرام يقول هؤلاء إيش مقرون، ولكن هل هم مقرين؟ ليسوا مقرين. فليس مطلقا يعني أن ما أقره الصحابي ينسب إليه، ولكن ما ثبت إقراره له ولم يعلم عنه إنكار لذلك الشيء يقال في هذا موقوف تقريري. طيب ثم هناك مسألة أخرى، هل هو حجة؟ هذه مسألة مبحث وأصول الفقه. حتى لو صرح قول صريح أو فعل صريح أو إقرار صريح، هل قول الصحابي وفعله وتقريره الصريح حجة؟ مسألة موجودة في كتب الفقه. طيب طيب واضح هذا إن شاء الله. فما هو الذي يكون موقوف صريح والذي ينسب إلى الصحابي؟ القول أو إيش أو الفعل أو الإقرار إيش الواضح البين، أو الإقرار الواضح البين، يقال هذا من قول الصحابي أو فعله أو إقراره. طيب قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. ما هو الذي تقدم؟ ولا يجيء فيه، أي لا يقع في الموقوف جميع ما تقدم في المرفوع، لأن المرفوع إما مرفوع حقيقي وإما مرفوع حكمي. هل الموقوف يقال موقوف حقيقي وموقوف حكمي؟ ها؟ قد هذا لا يتأتى. قال بل معظمه، أي أكثر الأمور التي تقدمت في المرفوع أيضا تقع في الموقوف لا كلها. قال والتشبيه، لأنه قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، فهو شبه الموقوف بإيش؟ بالمرفوع. قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل الوجوه بل من أكثرها. وما هو الذي تشترط فيه المساواة من كل الوجوه؟ التمثيل. فمعك ثلاثة ألفاظ يستعملها أهل العلم: تمثيل وتشبيه وتنظير. فالتمثيل المساواة في جميع الوجوه، والتشبيه المساواة في أكثر الوجوه، والتنظير المساواة ولو في وجه واحد. فإذا رأيتم يقول فلان مثيل فلان، أي من كل الوجوه، وإذا رأيتم يقول شبيه فلان، أي في أكثر الوجوه، وإذا رأيتم يقول نظير فلان، أي ولو في إيش؟ في وجه واحد. فالتنظير يكفي في وجه واحد. وترى في كلام العلم يقول وهذا نظير هذا، فلا تفهم من قولهم وهذا نظير هذا أنه مساوي له، قد يساوي إيش في شيء واحد فقط ويطلقون عليه بأنه إيش بأنه نظير. ذكر هذا السيوطي وغيره كما في كتاب التعريفات العقدية أو نحو ذلك، كتاب خرج مؤخرا، كتاب مفيد، التعريفات في العقيدة أو نحو ذلك، ذكر نقل عدة نقول عن أهل العلم في الفرق بين التمثيل والتشبيه والتنظير. وأنت أيضا في هذه الاستعمالات تحرى فيها، فلو كان شيء يشبه شيء في كثير من الوجوه استعمل له التشبيه، فإذا كان فقط وافقه في وجه أو نحو ذلك فيستعمل لفظ التنظير. والحافظ هنا قال الموقوف يعني إذا أضيف إلى التابع كذلك، أي مثل المرفوع. هل هو مثل المرفوع في كل ما تقدم؟ هل نستفيد هذا؟ لماذا لا نستفيد أنه مثل المرفوع في كل ما تقدم؟ لأنه استعمل لفظ التشبيه، لأنه لو كان استعمل لفظ التمثيل لكان يقتضي أنه مثله في كل ما تقدم. قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه بل في أكثر الوجوه. قال ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، اختلف الشراح في هذه الكلمة ما معنى، هل كتاب الحافظ شامل لكل علوم الحديث أو فاته أشياء؟ فبعضهم وجهها فقال معنى قوله لما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث أي في إرادة الحافظ، فيصير الكلام هكذا، ولما أردتم أن يكون هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث هكذا في إرادته، فإنه أراد أن يكون شامل لجميع أنواع علوم الحديث. استطردت منهم إلى تعريف الصحابي، استطردتم، ما هو الاستطراد؟ يعرفون الاستطراد بأنه ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة، يقولون هذا استطراد، ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة، مناسبة تعرض. فلان هذا الكتاب ليس في التعريف، ليس في خاص في تعريف الصحابي والتابعي واتباع التابعي، لا، إنما هو في تعريف أنواع علوم الحديث، ولكن عرضت مناسبة. ما هي المناسبة؟ ذكر الموقوف، والموقوف يضاف إلى من؟ إلى الصحابي، فعرف الصحابي لهذه المناسبة. هذا معنى كلامه، واضح هذا؟ أي أن هذا الكتاب ليس موضوعا لقصر تعريف الصحابي والتابعي نحو ذلك، وإنما هو في ذكر أنواع علوم الحديث، ولكن جاءت مناسبة جعلت الحافظ يعرف الصحابي. ما هي المناسبة؟ أنه ذكر الموقوف، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، فاقتضت هذه المناسبة أن يذكر من هو الصحابي. قال ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي، ما هو؟ فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. الآن هذه عدة فقرات عرف بها الصحابي، وسيشرح الحافظ بنفسه يشرح هذا التعريف فقرة فقرة. وهذا التعريف الذي عرف به الصحابي أحسن ما عرف به الصحابي، وأهل العلم بعد الحافظ استحسنوا هذا التعريف من الحافظ وذكروه في كتبهم، وأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الصحيح، سواء روى عنه أو لم يروي عنه، سواء طالت صحبته له أو لم تطل، كما سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله شرحه لهذا التعريف. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.